السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه قراءة مستمرة بفضل الله ومنتي علينا، ونسأله أن يثبتنا ويصلح قلوبنا وأعمالنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. فلنبتدئ القراءة مستعينين بقوة الله سبحانه وتعالى وإعانته. اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، ولشيخنا ولمن حضر واستمع،
آمين،
في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. فانظر كيف قطعت الشريعة المشابهة في الجهات وفي الأوقات.
كيف قطعت الشريعة المشابهة في الأوقات أو في الجهات والأوقات؟ أما الجهات فإنهم كانوا يصلون إلى القبلة التي كان يصلي إليها يهود، وهي بيت المقدس. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستقبل الكعبة، وحينئذ هذه مخالفة له. قال الله تعالى: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني. وفي الأوقات نهى عن الصلاة عند غروب الشمس وعند شروقها، وقال هذه صلاة الكفار، فأن يصلي في الوقت الذي يصلي فيه الكفار، كل ذلك لقطع الذريعة للكفر، لأن التشبه بهم في العبادات من في الجهات في الأوقات طريق لمحبتهم، لأن موافقتهم في ظاهر أعمالهم التعبدية تؤدي إلى موافقتهم في الباطن، وربما الكفر برب البرية موافقة لهم، فقطعت الشريعة الذريعة في مشابهتهم في الجهات والأوقات. ولا يصلي إلى شيء يعبد عندهم، فلا يصلح أن يصلي إلى نار لأنها عبادة المجوس، ولا يضع أمامه صنم ولو سترة ويصلي أمامه. لذلك حتى إذا كان الرجل يصلي إلى سترة اتفق العلماء أنه يجعلها شيئا قرينا إلى حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا يصمد إليها صمدا، وفي حديث إسناد ضعيف لكن اتفق العلماء على العمل بهذا. وحينئذ لا يصلح أن يصلي العبد وقدامه شخص، إما أن ينحرف عنه يمينا أو ينحرف عنه شمالا. فإذا كان هناك مسافر صلى ركعتين وقضى من خلفه أربع، نعم، فإنه يستدير إلى جهة اليمين والشمال، لا يستقبل من وراءه فيصلي أمامه حتى لا يستقبله، نعم، لأن السجود لله سبحانه وتعالى. طيب، وحتى في باب الألبسة، يعني هذه عبادات نهي عن مشابهتهم فيها، نهينا عن مشابهتهم فيها في الجهات والأوقات والعادات. العادات من عادة اليهود حلق اللحى والنصارى والمجوس، فقال النبي: خالف اليهود، أو قال لا تشبه بالمشركين، أرخوا اللحى، حفوا الشارب. وفي الألبسة ما اعتاده الكفار في اللباس أو لبسوه نهينا عن فعله أو لبسه، كما روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ثوبين معصفرين فقال إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها. وفي طريقة الجلوس كما سيأتي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل متكئ بيساره وجعلها خلف ظهره، ورأيت بعض الإخوان في الحلقة يتعبون فيفعلون ذلك، ثم ما كنت أن أنبههم أظن إلا اعتذروا في الجلسة. على كل حال قال هذه جلسة الذين يعذبون صلى الله عليه وسلم، هكذا يجلس الذين يعذبون حتى في الجلوس، لأن القصد منه الراحة، القصد منه الراحة، نهى أن نجلس مثلهم سبحان الله العظيم. ويدل على تشديد، على التشديد في وجوب مخالفة المشركين، هو هذه أول مرة تبلغ أسماعكم، وهي فائدة من شيخ الإسلام، أن الشريعة أسقطت ركن لأجل مخالفة المشركين، أسقطت عن المكلف ركن لأجل مخالفة المشركين، وذلك أن الصحابة قاموا على النبي ونفذ الركن قيام مع القدرة، فالنبي أنكر عليهم بعد الصلاة قال لقد سكتتم أن تفعلوا فعل فارس والروم يقومون على رؤوس عظمائهم، فأمرهم بترك الركن هذا من أجل أنه إذا فعلوا كان وقع، كان التشبه فيهم واقع، ومع أنهم ما قصدوا، فدل على أنه لا يشرف في التشبه القصد بهذا الدليل. أيضا وقال لا يزال الدين ظاهرا ما لم يؤخر الفطر حتى تشتبك النجوم، لأن اليهود يفعلون قيل ذلك ظاهرا، فدل أن ظهور الدين يكون بالعمل بالسنن وإظهار مخالفة المشركين، وإظهار موافقة المشركين طريق لاضمحلال الدين وزواله وذهاب أثره، نسأل الله العافية. وذلك لا تستهين باللباس، اللباس يؤثر عليك، لا تلبس لبسة الفساق ولا الكفار ولا أهل البدع، إذا عرف أهل البدع أن يلبسون العمامة الخضراء فلا تلبسها، إذا عرف أن البدع يحملون المسابح في أيديهم فلا تحملها، خالف الطوائف كلها وأشدهم الكفار، فالكفار ثم أهل البدع ثم أهل الكبائر ثم من أدمن الصغائر ثم من خالف المروءات وهكذا، كل هؤلاء اجتنب مشابهتهم، لأن المشابه الظاهر يؤول إلى التشبه في الباطن. وهنا فيه نوع شبه بالعامة يفعله بعض الصالحين، أنه إذا جلس في المجلس يتشبه بالعامة وهو طالب علم، فيحدث بكل شيء ويثرثر ويضحك ويقهقه مثل العامة، وينكت نكت كاذبة ويسخر بالبطون ويسخر بالثياب، ولا تكاد تتبين شفتاه مطبقتان من كثرة ما يضحك في المجلس. فهنا ما شابه الصحابة الرسول في حسن السمت، شابه العوام، وإذا شابه العوام سيفعل أشياء أخرى يفعلون لهم من قلة المرؤات، من التجرع على المحرمات، العوام يتعاطون المعاصي، هكذا هم في المجالس لا تجد عليهم ميزة، فيجب تميز في المجالس أنت، طول السكوت، الهدوء في الكلام، تتكلم فيما يعنيك، تلتفت بجميع بدنك، ما تصنع حركات تقل من حسن سمتك حتى لا تذهب مروءتك فلا يقبل قولك بعد ذلك في تعليم الناس العلم، أن من أكثر من شيء عرف به
من أكثر المزاح سقطت هيبته، ومن أكثر الكلام ذهبت مكانته. فكن في أمورك كلها متوسطا، لا تكن حلوا فتسترق ولا عقيما فتعقى. نعم.
وكما لا يصلى إلى القبلة التي يصلون إليها، كذلك لا يصلى إلى ما يصلون له، بل هذا أشد فسادا، فإن القبلة شريعة من الشرائع قد تختلف باختلاف شرائع الأنبياء. أما السجود لغير الله وعبادته فهو محرم في الدين الذي اتفقت عليه رسل الله، كما قال سبحانه وتعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة، فقال له: لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يعذبون. وفي رواية: تلك صلاة المغضوب عليهم. وفي رواية: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده. رواهن أبو داود.
إذن هذه هي الصورة، وهي أن يتكئ على يده اليسرى، أن يتكئ على يده اليسرى. نعم. وقد قال: هكذا يجلس الذين يعذبون. هكذا يجلس، رأى رجل يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة. لكن لابد من تحرير هنا لهذه المسألة: هل النهي في هذا، في هذه الصورة من الاتكاء، يده اليسرى يتكئ عليها، خاص بالصلاة أم عام في الصلاة وفي غيرها؟ نعم، في عام في الصلاة وفي غيرها أنه لا يجلس كذلك، إنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وكان قاعدا في الصلاة، قال: لا تجلس هكذا، فإن هكذا يجلس الذين يعذبون. وكان الرجل في الصلاة، وفي رواية: تلك الصلاة المغضوب عليهم، وفي رواية: نعم، نهى رسول الله أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يديه. لكن علل هذا الجلسة، النهي عن هذه الجلسة معللة بأنها جلسة المعذبين، لكن هل هذا خاص بالصلاة أو غير ذلك؟ فهذا يحتاج حينئذ إلى نظر ويكون محل تأمل أكمل.
ففي هذا الحديث النهي عن هذه الجلسة معللة بأنها جلسة المعذبين.
وكان ابن تيمية ما قيد الصلاة، لاحظ، قال: نهي عن هذه الجلسة، ما قال في الصلاة، فإنه كأنه نظر للعلة وقال: لأنها جلسة المعذبين، جلسة المعذبين، وهذه مبالغة في مجانبة هديهم. اقرأ.
وهذه مبالغة في مجانبة هديهم. وأيضا فروى البخاري عن مسروق عن عائشة أنها كانت تكره أن يجعل يده في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله. ورواه أيضا من حديث أبي هريرة قال: نهي عن الخصر في الصلاة. وفي لفظ: نهي أن يصلي الرجل مختصرا. قال: وقال هشام وأبو هلال: عن ابن سيرين عن أبي هريرة نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا رواه مسلم في صحيحه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طيب، إذا أرد أن نحرر هذه المسألة، هل يصلح في خارج الصلاة التشبه بالبهائم؟ المنهيات التشبه بالبهائم كلها جت في الصلاة. نهى عن البروك كبروك البعير، نهى عن التفات كالتفات الثعلب، نهى عن نقر في الصلاة كنقر الغراب للدم، نهى أن يبسط يديه كما يبسط عن نهى عن بسط اليدين في الصلاة كبسط الكلب، وفي رواية كإيقاع القرد. فهل إذا فعل الإنسان هذه الأشياء خارج الصلاة بمعنى أنه إذا أراد أن يجلس يقدم ركبتيه، نعم، وإذا أراد مثلا أن ينظر في شيء إلى الأرض بسط يديه كبسط الكلب، فهل يصلح هذا خارج الصلاة؟ إن الله قال لقد كرمنا بني آدم، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر فضلناهم على كثير ممن خلق تفضيلا، فلا أقل أن يقال مشابهة هؤلاء مشابهة البهائم خارج الصلاة لا تحسن، لأنها تفارق استقلالية ابن آدم في التكريم عن البهائم، فلا يحسن أن يتشبه بهم. كما لو قيل ما حكم من يقلد صوت الكلب أو يقلد نهيق الحمار، نقول هذا فيه تقليد للبهائم، فيحسن بالعبد أن يربأ بنفسه عن ذلك. طيب، هذا إنسان جلس في الصلاة على هذه خارج الصلاة هذه الجلسة، هذه الجلسة، هل النهي عنها لأنها منهي عنها في داخل صلاة، أو يمكن لأنها الهيئة يجلسون بها هكذا ولو كان خارج إيش؟ ولو كان خارج صلاة؟ فقد يقول قائل ما كانوا يفعلونه على وجه التعبد ففعله على وجه العادة لا بأس به، كما نص على ذلك العلامة العثيمين في تجويزه للتصفيق، فيقول كانت صلاتهم تصفيقا تعبدا وهؤلاء يفعلونها عادة للاحتفاء. لكن رد على هذا الشيخ العلامة عبد الرزق بن باز وقال سيكون حينئذ تشبه في ناحية أخرى أنهم هم الذين يصفقون عند الاحتفاء، نعم، حتى لو كان عادة التصفيق فلا يصلح لأن فيه تشبه بهم، فإنهم يصفقون عند الاحتفاء ونحن لابد من مخالفتهم في ذلك، نعم. فحينئذ ينبغي للعبد أن يعطي في الأصل كل موضع في الشريعة حاله، موضع في الشريعة حاله. فإنسان مثلا يعلم أن البعير ينزل على ركبتيه فينبغي ألا ينزل على طريقة تشبه البعير، لذلك لا ينبغي الإنسان أن يستلقي على بطنه ويشرب الماء، يعني يجي البحيرة ينزل على بطنه ويشرب الماء لعقم، أن فيه تشبه بإيش؟ بالبهائم، فيه تشبه بالبهائم، نعم أكبر.
وعن زياد بن صبيح قال صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي، فلما صلى قال هذا الصلب في الصلاة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه، رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وأيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيرا، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته قعودا، فلما سلم قال: إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تفعلوا، ائتموا بأئمتكم إن صلى قائما فصلوا قياما وإن صلى قاعدا فصلوا قعودا. رواه مسلم وأبو داود من حديث الليث عن أبي الزبير عن جابر.
نعم، الصلب في الصلاة أو الاختصار. أولا، هل يبطل الصلاة فعل النهي في داخل الصلاة يبطلها؟ النهي في داخل الصلاة ينقسم إلى قسمين: نهي إذا فعله المصلي تبطل صلاته، ونهي إذا فعله المصلي تصح صلاته مع الإثم والكراهة لذلك الفعل في داخلها، وذلك بحسب الصيغة. فمثلا قال النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عن الخصر في الصلاة، نهى عن الخصر في الصلاة، أن يضع الرجل يديه في خاصرته. أي شيء صنع هذا النهي في الصلاة أبطلها؟ لا، إنما كره فعله أو حرمه. طيب، ما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه شيء، مع عدم وجود صارف، على فرض عدم وجود صارف لهذا الحديث، لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه شيء. أي شيء يصنع تعرية العاتقين من الثوب في الصلاة؟ أي شيء يصنع ذلك، يصنع بصلاة العبد إذا فعلها؟ عجيب. لا يصلين، النهي هنا تسلط على عبادة الصلاة بهذا السبب، فأي شيء يفيد بطلان نص الحنابلة كما قال الألباني على بطلان صلاة ما صلى عاري الكتفين، أنه قال لا يصلين. إذا هناك فرق في الصيغة، نهى أن يفعل في الصلاة صلاة صحيحة مع الإثم والكراهة لا تفعل، فهذا النهي تسلط على العبادة فيدل على بطلانها. نعم، فإذا كان ذلك كذلك فهنا نهى عن الخصر في الصلاة، حكم الصلاة صحيح، نعم، مع الإثم. فلا ينبغي الإنسان مثلا في صلاة التراويح، كما رأيت شخص أو ترى بعض الأشخاص يكون مثلا ثقيل البدن فيصلي رفع يديه يصلي، كما رأيت شخص يعني لا أذكر أني رأيت في ذلك المكان أضخم منه، فكان يصلي في التراويح يصلي تعب فأسدل يديه. فمثل هذا لما يضعها وقد تعب يستريح على خاصرته، ينهى ولا ما ينهى عن هذا؟ ينهى. لو أسدلها لا شيء، لكن لو أسدلها عوج التعبد بدعة. من هنا نقول للشيخ الفاضل رحمة الله عليه، قال: أنا ما أدري ليش تنازعون في إنسان مع مالكية، هم يسدون وأنتم تقبضون مشهر الحنابلة، أصل القبض مستحب، فلو أسدل. نقول هذا كلامه في نظر الشيخ رحمة الله عليه، لما؟ لأنهم يفعلون ذلك الزيدية والمالكية على وجه التعبد، إن هذه صفة الصلاة، فيكون ارتداع، إنما ورد أن هذه هي الصلاة كذا. فأي شيء يصنع حينئذ يضع يده اليمنى الكف اليسرى والرسخ والساعد، إذا لا يختصر في الصلاة، فإذا اختصر صلاته صحيحة ما الكراهة أو الإثم. أما القيام في الصلاة فقيل نسخ أنه إذا عجز الإمام عن القيام وقعد قعود المأموم خلفه نسخ. قيل من ناسخ؟ إذا قيل من ناسخ قال الناسخ أنه بعد هذه الحادثة جاء النبي وقد أخلف أبا بكر فوجد أبا بكر قائم فتقدم النبي وصلى جالسا فحينئذ قدم أبو بكر النبي وصلى بصلاته فقالوا هذا نسخ الحكم لأنهم صاروا خلفه قيام وما أنكر عليهم النبي. فالجواب عن هذا يقال أولا لما قال لهم صلى الله عليه وسلم ملتفتا إليهم إن كنتم آنفا تفعلون فعل فارس الروم يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا هذا قول. القول لا ينسخ الفعل، الفعل احتمل، الفعل لا ينسخ القول. إذن ماذا نصنع إذا تعارض قول وفعل؟ قول هنا لا تفعلوا، فعل جلس وصلوا قياما، نجمع بينهم ما دام أنه يمكن الجمع فلماذا نلجأ بالنسخ؟ النسخ له شروط، الشرط الأول التعارض بالكلية، ثاني لا يمكن الجمع بينهم، ثالث أن يعرف التأريخ كما بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية، وهنا يمكن الجمع فلا حاجة للبحث عن النسخ. كيف الجمع؟ جمع الإمام أحمد أنه إذا ابتدأ الإمام الصلاة قاعدا إيش يصنع إذا ابتدأ الصلاة قاعدا؟ يقعدون. إذا ابتدأ قائما ثم طرأ له طارئ وجلس صلوا أبو بكر قائمين كأنه طرأ طارئ دخل الرسول هذا كالطارئ الإمام نفسه فصلى الإمام جالسا والناس قيام ما أنكر عليهم النبي. إذن إذا طرأ الإمام شيء وجلس في الصلاة يكون قيام ولا بأس، أو على الأقل يقال بجواز الأمر خلف الإمام بعد هذا الحدث يصلوا القيام أو قعود. أما ندعاء النسخ لا يمكن إلا بشروط التعارض الكلي الذي لا يمكن معه الجمع، معرفة التأريخ. ولذلك الحنابلة عندهم وجه بأنه يتوضأ من إيش؟ مما مست النار، مع أن الحديث عن جابر في سنة داود والترمذي كان آخر الأمرين ترك الوضوء من مست النار. كيف تركها؟ مختصر الحديث أصله أن النبي أكل شيء مسته النار ولم يتوضأ فقال آخر الأمرين ترك الوضوء. قالوا يمكن الجمع لما قال النبي توضأ من مست النار ثم ترك الوضوء من مست النار، يمكن الجمع بين القول والفعل بأنه يستحب الوضوء من مست النار لأنه يمكن الجمع. متى لا يجوز الجمع؟ إذا كان تعارض مثلا تعارض كلي لا يمكن الجمع بينهما. نعم، مثل علماءنا رأوا الحديث مع فعل عائشة تعارض كلي فقدموا الحاضر على المبيح فقالوا المرأة لا يجوز أن تزور القبور. طيب لعن الله زائرات القبور. ثم جاءت عائشة أنها قالت يا رسول الله فرأيت لو زرت القبور ماذا أقول؟ ما قال لا تزوريها أنت برأة، فدل على الجواز. فقالوا علماء، فيقول علماءنا في مثل هذا حينئذ لا يمكن الجمع، لعن حضر ما يمكن تخفيفه إلى مكروه، وإذا زرت فماذا أقول؟ هذا مبيح، فلا يمكن الجمع بينهم للكراهة مثلا. إذا تعارض كلي ولا يمكن حينئذ القول بالنسخ لأنه لا يعرف التأريخ، فلجأوا إلى الترجيح فقالوا الحاضر مقدم على المبيح، فقالوا لا يجوز المرأة أن تزور القبور مطلقة عملا بقول النبي لعن الله زائرات القبور. والصحيح رواية لعن الله زوارات القبور عند البخاري هي المكثرات من الزيارة، فعلى هذا يمكن الجمع. فإيش يقال؟ الإكثار لا يجوز وإلا فجائز مع أمن الفتنة والإكثار، لأن عائشة ثبت النزارة ولم ينكر عليها أحد كما عند الحاكم في مستدرك. فهذه الأمثلة فقط لترى أن أحيانا لا يمكن الجمع، فنصير إلى النسخ إذا عرف التاريخ. أحيانا لا يمكن الجمع ولا نعرف التاريخ، نصير إلى الترجيح بأحد المرجحات. وهذه طريقة جماهير العلماء في النصوص المتعارضة. وبعض كما نبه الشارح ما يضع يديه على خصيرته، في تشبه باليهود هنا وهو لا يشعر في من جهة، تشوفه منسجم في صلاته أكثر من إخوانه ربما، وربما يعيب عليهم أنه ما وصلوا إلى طريقته الذي تفنن فيها لجلب الخشوع إلى قلبه. فإذا كبر ما يضع يده في خصرته اليمنى على اليسرى ومن جهة القلب. ليش؟ يقول قلب جهة اليسار هو أحفظ الخشوع له، هو يعني القلب أرنب يضبطه، القلب الفكرة تجري في داخله، حتى لو مسكه كده بقوة وشاء أن يتجول للفكرة تجول. فإيش فائدة هذا؟ يقول حتى لا تشتت القلب في الصلاة وركز. وهذا مشابه اليهود من جهة أنهم يخترعون في العبادات ما لم يأذن الله به، أهل ابتداع. نعم، لذلك كانوا يغمضون عينهم في الصلاة، ما أمروا بهذا، لعلهم ما أمروا. فغماض العين في الصلاة مكروه، قيل أنه صلاة اليهود. فمن رأى إنسان يضع يده اليسرى فقل له لم يثبت، فإذا تفلسف فقال يا أخي وين كان النبي يضع صدر؟ خلاص، هذا صدر وهذا صدر وهذا صدر وهذا صدر وهذا صدر، فرجاء لا تشدد عليه. هل يكون له وجه؟ يقول هذا مو صدر ولا كتف؟ تقول والله صدر. يقول ليه التشديد؟ انا بحط هنا صدر، كيف تجيب عليه؟ يقاعد ذكر ابن تيميه في الجواب على هذا، هذا يذكرني بانسان مشرك او عنده نزعه الشرك، قابلته في احد الطرقات، لن اقول جنسيه، لأن كل ما نقول جنسيه جاؤوني بعدين يقولون تكلم انت على، حصل هذا اكثر من مره، مع أن فائدتها أن أثبت لكم أني ضبطت الخبر، يعني أعرف من جنسيته وأعرف كما قيل بالأمس ونحن نقرأ وكان في ثوب عمر ثلاث رقاع، قال الشارح فائدته حتى يعرف السامع أن الراوي قد ضبط فلان من العراق، جاءه ابن عمر من العراق جاء. والبعض عنده يعني حساسية ولدها الكفار الذي قسموا بلادنا، جعلوا هذه مصر وهذه السودان وهذه السعودية، وجعلوا يعني أقصد صار فيه حدود. ولا شك أنه ما خلاص قر، يعني ما نقول أن هذا الآن فعل الكفار، خلاص اتفقت الحدود واتفق الحدود العالمية، لا نطعن في من فعل الحدود الآن، خلاص هذه الحدود. لكن هم يريدون أن يرسمون هذه الحدود في قلوبنا ونأبى، ينبغي أن لا يكون في قلوبنا حدود. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا فضل لسعودي على مصري ولا مصري على سعودي ولا شامي على تركي ولا أوروبي على نيجيري، إلا بالتقوى. إلا بإيش؟ بالتقوى. فهذا يذكرني بشخص من بعض البلدان وقع مسكين في الشرك وهو لا يشعر، أو عنده هذه النزعة. فقلت له لا يجوز أن نذبح لله ولو لله عند القبر. قال ليش؟ الذبح لله. فالرد على هذا هو الرد على صاحبنا هذا، قال الأرض كلها مذبح، نذبح هنا هناك هنا. قال ابن تيمية انتبه الآن القاعدة، قال رحمه الله الترجيح من غير مرجح ممتنع، فما ترجح عندك الذبح هنا وبين القبر والمسلخ اللي تحفظ فيه الدماء من التوسيخ الأرض ويكون لك آلات لي، ما ترجح إنك تعتقد شرعا أن هذا أفضل من هذا؟ لأنه يمتنع أنك تكون ترجع عندك وكررت هذا ولا يكون عندك مرجح في نفسك. فهذا المرجح التعبدي بدعي، لأن الله ما أذن به. فنقول لك، نسلم لك أن الصدر هنا وهنا وهنا أعلى وهنا أسفل، نسلم لك أن هذا كل اسم صدر والرواية جاءت على صدره، لكن ما ترجح عندك جهة القلب، القلب إلا إيش؟ لما ترجح عندك أنه أرجح وأخشع، وهذا يدل على هذا الابتداع. كذلك إذا جاءك إنسان يدعو عند قبر النبي فأنكرت عليه، يقول لك الدعاء جائز في كل الأرض، قل لكن لما تركت هذا المكان وذا المكان وجئت هنا وكررت، يدل أنك تعتقد المكان مستجاب فيه الدعاء، فيستحيل وترجح عندك هذا المكان وكررت من غير مرجح في نفسه. هذا المرجح يجب أن يكون توقيفي ليس توفيقي من عندك، توقيفي، لأنه أمر غيبي. ما الذي يرضي الله في العبادة في باب العبادات وما لا يرضيه أمر غيبي، لا نعرفه من طريق السمع فقط لا الرأي، وهو اتباع الأخبار والأحاديث والآثار. وحيث أنه لا أثر لك عندك في تخصيص بقعة النبي للدعاء، ذلك نص الإمام مالك قال الدعاء عند قبر النبي بدعة رحمة الله عليه. نعم.
ورواه أبو داود وغيره من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة فصرعه على جذم نخلة فانقطعت قدمه، فأتيناه نعوده فوجدناه في مشروبة لعائشة يسبح جالسا، قال: فقمنا خلفه فسكت عنا، ثم أتيناه مرة أخرى نعوده فصلى المكتوبة جالسا، فقمنا خلفه فأشار إلينا فقعدنا، قال: فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا، وإذا صلى الإمام قائما فصلوا قياما، ولا تفعلوا كما يفعل أهل فارس بعظمائها. وأظن في غير رواية أبي داود: ولا تعظموني كما يعظم الأعاجم بعضها بعضا. ففي هذا الحديث أنه أمرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة، وعلل ذلك بأن قيام المأمومين مع قعود الإمام يشبه فعل فارس والروم بعظمائهم في قيامهم وهم قعود. ومعلوم أن المأموم إنما نوى أن يقوم لله لا لإمامه، وهذا تشديد عظيم في النهي عن القيام للرجل القاعد، ونهى أيضا عما يشبه ذلك وإن لم يقصد به ذلك. ولهذا نهى عن السجود لله بين يدي الرجل، وعن الصلاة إلى ما قد عبد من دون الله كالنار ونحوها. وفي هذا الحديث أيضا نهي عما يشبه فعل فارس والروم، وإن كانت نيتنا غير نيتهم لقوله لا لقوله فلا تفعلوا. فهل بعد هذا في النهي عن مشابهتهم في مجرد الصورة غاية؟
نعم. طيب، عودا على ما سبق، كيف يتخلص الإنسان إذا أراد أن يستريح في الجلسة من جلسة المغضوبة عليهم؟ إذا قلنا كما قال شيخنا العلامة ابن زنباز أن هذا عام في الصلاة وخارج الصلاة لا يتكئ هكذا، أنه كما قال ابن تيمية علل النهي بهذا ولم يقيد شيخ الإسلام ابن تيمية بالصلاة، فكيف حينئذ نصنع؟ إما تتكئ على يدك اليمنى تخالفهم، وإما تتكئ عليه على يديه. ومن الطريف في هذا أن بعض العامة يتفقه من غير مرجح عنده يقويه يقوى به على التفقه، فيضرب ضرب عشواء في العلم، كأنه يومئ البعض مثلا إلى أن لما يهود، وقد يقيس على هذا الذي ذكرناه قبل قليل، إذن لما كانت يهود كما نراهم يقرؤون التلموذ أو يقرؤون التوراة عند حائط المبكى يهزون، فأنا أصب أن نهز كذا أنا، لأن هذه فيه تشبه باليهود لا شك، ثم أنه لم يفعله الصحابة. فمن الطريف أن أخبرك بشخص قال فإذا كانت اليهود تفعل كذا ونحن لنا يعني هوى في الحركة في أثناء القراءة، أفلا نخالفهم فنهتز ذات اليمين ذات الشمال، لأن هكذا هم فعلهم، فنقول لا تفعل لا هكذا ولا هكذا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، خاشع ساكن، فاسكن عند قراءة القرآن. الذي ما كان يتحرك النبي ما كان يتحرك، وبعضهم سبحان الله يعني لما يتكلم بالهاتف ويتكلم كثير ويتكلم كثير ما يتحرك، أول ما يقرأ يبدأ. إيش معناه؟ يعني هو يتكلم كثير بالهاتف، يعني لو فرغ كلامه 20 صفحة يقرأ يتكلم، فإذا وضع الجوال وأخذ المصحف وبدأ يقرأ من آل عمران. فيه إيه؟ إذن في تزيين من الشيطان. ليش أول ما كان يتحرك كذا وأعطي كتاب ويقرأ الواحد جريدة، انظر يقول شوف جاء رسول ملك وكذا وكذا، ما يبدأ يهتز، شيل جريدة حط قرآن يبدأ يهتز. في شيء يحركه يا أخواني، تلاعب الشيطان لا شك به، يريد أن يحرجه أو يوقعه في البدعة. نعم طيب اقرأ، وهذا شك موافق لكلامنا سبحان الله، يعني ما أتى به ابن تيمية لأنه في عصر يمكن ما ظهر عنده، ظهر عندنا لكن ماشيين على القواعد ذكرها في الاقتضاء هنا في إنكار هذا أنه فعل يهود، كما لو ترونهم ألقي النظر عليهم وهم يقرؤون كتبهم عند الحائط، حائط المبكى، حائط سليمان أو المبكى في القدس، انظر كيف بقبعاتهم السوداء لعنة الله عليهم. نعم ثم يتحركون هكذا، فينبغي أن نخالفهم بأن نسكن، لا نتحرك عند قراءة إيش؟ عند قراءة القرآن. نعم.
ثم هذا الحديث سواء كان محكما في قعود المأموم أو منسوخا فإن الحجة منه قائمة، لأن نسخ القعود لا يدل على فساد تلك العلة، وإنما يقتضي أنه قد عارض ما ترجح عليها، مثل كون القيام فرضا في الصلاة فلا يسقط الفرض بمجرد المشابهة الصورية،
مثل النبي قال إذا رأيتم جنازة فقوموا، هذا قول ولا فعل؟ قول. مرت جنازة بعد ذلك نعم فلم يقم، هل هذا ينسخ القول؟ الفعل لا ينسخ القول لأنه محتمل كما ذكرنا، وقد قال إذا رأيتم جنازة فقوم، فقام ثم قعد، ولأنها علة والعلة لا تزول ولا تنسخ. قال إن الموت لفزع لما قام، هل يمكن ينسخ فزع الموت؟ إذا نقوم على الاستحباب، إذا رأيتم جنازة فقوموا، لكن عرفنا ليس الوجوب لأنه جلس بعد ذلك، فهذا يسمى بالنسخ لكن الجزئي، الكلي أن يزول الحكم بالكلية، الجزئي أن يتخفف من تحريم إلى كراهة، من وجوب إلى استحباب، مثل نهى النبي على الوضوء بفضل المرأة ثم توضأ بفضل أو تطهر فضل ميمونة، فدل أن النهي منسوخ من التحريم إلى الكراهة نسخا جزئيا ليس كليا. نعم طيب. اقرأ.
وهذا محل اجتهاد. فأما المشابهة الصورية إذا لم تسقط فرضا كانت تلك العلة التي علل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم سليمة عن معارض أو نسخ، لأن القيام في الصلاة ليس بمشابهة في الحقيقة فلا يكون محذورا. فالحكم إذا علل بعلة ثم نسخ مع بقاء العلة فلا بد من أن يكون غيرها ترجح عليها وقت الناسخ أو ضعف تأثيرها. أما أن تكون في نفسها باطلة فهذا محال. هذا كله لو كان الحكم هنا منسوخا، فكيف والصحيح أن هذا الحديث محكم قد عمل به غير واحد من الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كونهم علموا صلاته في مرضه.
لكن بعض الحنابلة اشترطوا شروط، قالوا أن يكون الجالس ليجلس الإمام الجالس ليجلس خلفه إذا كان مريضا مرضه طارئ، علته طارئة وليست دائمة. يعني إذا كانت دائمة وش بيصير؟ قالوا هذا لا يمكن يعقل شرعا. يعني سينتشر أن هذا مسجد الجلسي. ليش؟ إيه الإمام عاجز خلاص 20 سنة هو جسمه. إيه فهل يمكن؟ فلذلك رأى بعضهم أنه ينبغي أن يكون هذه العلة قارئة، فإذا كانت دائمة فيصلون خلف قيام. هل يتصور أن 20 سنة الناس يصلون كل الصلاة جلوس ثم يتنادى الكسالى عاد في بينهم؟ فهنا نص الحنابلة لا يفعل. بعضهم قال لا دليل على هذا، حتى لو عندها يلزم قوله أن حتى لو 40 سنة يجلسون. الثاني أن يكون إمام حي. النبي كان إمام حي راتب، قالوا أيضا هذا لا دليل عليه، حتى لو زار الناس كما زار النبي في سبحة سبحها أي صلاة نافلة فصلوا خلفه فلا بأس. حتى لو زرت أحد تريد صلي خلفه صلي جالسا خلفه، لأنه لا دليل على أن يكون إماما إيش راتبا. لكن حقيقة فيما ذكروه يعني احتياط، لأن ما وجدنا أحد يعني على مر التاريخ إلا يوجد إمام في عهد السلف حصل له مكروه يصلي جالسا كبر في السن إلى آخره. ما رأينا النبي فعل إلا على وجه طارئ وكان إمام حي. فهذا له قوة، يعني له قوة القول هذا. نعم اقرأ. سبحان الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. نعم اقرأ. باقي يلا اقرأ.
وقد استفاض عنه صلى الله عليه وسلم الأمر به استفاضة صحيحة صريحة يمتنع معها أن يكون حديث المرض ناسخا له على ما هو مقرر في غير هذا الموضع، إما بجواز الأمرين إذا إذ فعل القيام لا ينافي فعل القعود، وإما بالفرق بين المبتدئ للصلاة قاعدا والصلاة التي ابتدأها الإمام قائما، لعدم دخول هذه الصلاة في قوله وإذا صلى قاعدا، ولعدم المفسدة التي علل بها، ولأن بناء فعل آخر ولأن بناء فعل آخر الصلاة على أولها أولى من بنائها على صلاة الإمام، ونحو ذلك من الأمور المذكورة في غير هذا الموضع. وأيضا فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبع جنازة لم يقعد حتى توضع في اللحد، فعرض له حبر فقال: هكذا نصنع يا محمد. قال: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: خالفوهم.
الله أكبر.
رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي. وقال بشر بن رافع: ليس بالقوي في الحديث.
وإسناده حينئذ يكون ضعيف. نعم.
قلت: قد اختلف العلماء في القيام للجنازة إذا مرت ومعها إذا شيعت، وأحاديث الأمر بذلك كثيرة مستفيضة، ومن اعتقد نسخها أو نسخ القيام للمارة فعمدته حديث علي وحديث عبادة هذا، وإن كان القول بهما ممكنا لأن المشيع يقوم لها حتى توضع عن أعناق الرجال لا في اللحد، فهذا الحديث إما أن يقال به جمعا بينه وبين غيره أو نسخا لغيره وقد علل بالمخالفة. وقد روى البخاري عن عبد الرحمن بن القاسم أن القاسم كان يمشي بين يدي الجنازة ولا يقوم لها، ويخبر عن عائشة قالت: كان أهل الجاهلية يقومون لها يقولون: إذا رأوها كنت في أهلك ما كنت مرتين. فقد استدل من كره القيام بأنه كان من فعل الجاهلية، وليس الغرض هنا الكلام في عين هذه المسألة. وأيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا. رواه اللحد الشق. لنا والشق لغيرنا الشق. رواه أهل السنن الأربعة.
خله يأذن. أذن. وعليكم ورحمة الله. أكمل.
وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا.
اللحد لنا والشق لغيرنا، هذا عند الدفن أنه يحفر الميت حفرتان، حفرة فيها نوع تشبه بالكفار، وهي التي تحفر على وجه مستطيل كحجرة صغيرة يوضع الميت في أسفلها وتغلق ببابين من لبن ويهال فوقها التراب أو الإسمنت، والنصارى يصنعون ذلك لأنهم يضعون أمواتهم في التوابيت ثم يضعونها في تلك الحجرة الصغيرة، فهذه من أعمال الكفار، وهذه القبور توجد في المعلات في مكة، شق مثلا مثال عليها. أما في العدل الذي دفن فيها الشيخ ابن باز وقد صحبته في أثناء الدفن فكان فيها لحد، ولعلهم أدركوا في وصيته أنه يريد اللحد الشيخ عبد العزيز، ففي مكة مقبرتان: مقبرة لحد وهي العدل، وشق وهي المعلات، والأفضل اللحد كما قال سعد بن وقاص: الحدوا لي لحدا، وكان قبر النبي لحدا، وهو أن يصنع حجرة مستطيلة طول نصف طول 3/4 قامة رجل عمقا، ثم يلحد يميل في أسفلها الأيمن إلى جهة القبلة مثلا الأيمن، ويحفر على قدر الميت ثم ينصب عليها اللبن نصبا، ثم يهيل التراب على الفراغ الحجرة المستطيلة، وهذا أفضل، اللحد أفضل. فإذا قال: كيف تقول أفضل لهذه واللحد أضيق على الميت من الشق، الشق التسع، أقول الحوار الآخرة تختلف عن أهل الدنيا، إنه إن كان من الصالحين المؤمنين من المؤمنين الصالحين مد له في قبره مد بصره، هذا الضيق الذي عليه في اللحد إيش؟ ها؟
ايه ولا يخصص اللبن، قد انكر ذلك العلامه شيخ ناصر ان ما يحطون يعني ينصب على شخص الا اللبن، ما دام انه في شيء مثل حجر سطح او رصيف اسمنت ينصب عليه يجزئ، لا يشترط ايش اللبن. وهل يخف عنه العذاب اللبن؟ يقول لبن ارطب فيه ما ما يؤثر. نعم.
رواه احمد وابن ماجه وفي روايه لاحمد والشق لاهل الكتاب، وهو مروي من طرق فيها لين لكن يصدق بعضها بعضا.
ولذلك حسن الحديث العلامة الألباني، يقول الشيخ رحمه الله طرق فيها لين لكن يصدق بعضها بعضا، والحديث حسن لغيره، اللحد لنا والشق لغيرنا. نعم.
وفيه التنبيه على مخالفتنا لأهل الكتاب حتى في وضع الميت في أسفل القبر. وأيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. متفق عليه.
نعم. إذن عودا على ما تقدم، إذا مرت جنازة اليوم نقوم؟ إذا مرت جنازة، أنت جالس الآن في ساحة الحرم تتكلم مع صاحبك كنت جالس وتأكلون شيء، مرت جنازة تقوم؟ ها الجواب؟
يستحب القيام.
يستحب القيام. طيب يعني لا نقوم وجوبا. طيب كيف نعمل بحديث إذا رأيتم الجنازة فقوموا؟ وقوله لما سئل وكانت جنازة يهودي قال يا رسول الله، قيل يا رسول الله جنازة يهودي كيف يعني تقوم؟ قال إن الموت لفزان، أقوم لأصل مهابة الموت تذكره لا لهذا اليهودي، بعد العلة لم تنسخ، حينئذ يقام للجنازة إذا رؤيت حتى لو كانت يهودية، لا تعظيم اليهود وإنما مهابة وفزعا عند ذكر الموت حتى يستيقظ القلب. فلا ينبغي يا إخوان إحداث النكات في الموت، هذا يخالف مقصود الشارع، الموت ينبغي يكون مهاب، فلا تذكر ألفاظ تضحك الإنسان على هذه المسألة العظيمة، أن وراءه إما عذاب أو نعيم. فسمعت بعض الجهلة يذكرون في الموت بعض الألفاظ التي لا تجعل له مهابا في النفس، فقلت في نفسي يعني هذا يخالف مقصود الشارع من إحداث المهابة للموت، كما أن مما يخالف مقصود الشارع في الكسوف الإعلان عنه قبله، لأن هذا يذهب به هيبته، لأنه يأتي فجأة، لأن الساعة تأتي فجأة وهو مذكر بالساعة الكسوف. فقلت أنكر على بعض العامة في نفسه عندما يتضاحكون يقول فلان لمعنا في العمل قبل سنتين، يقولون كلمة لا أذكرها الآن، حنفش أو خنفش يعني توفي، ويضحكون. فهذا يخالف مقصود الشارع. انظر النبي تمر جنازة يهودي يقوم، يقول إن الموت لفزع. نعم اقرأ.
ودعوى الجاهلية ندب الميت، وتكون دعوى الجاهلية في العصبية. ومنه قوله فيما رواه أحمد عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعزى بعزى الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوا.
نعم، هذا الذي يذكر مآثر الآباء من أهل الجاهلية ويفاخر بهم ويعزو نفسه إليهم تفاخرا، فإنه
ينبغي أن يعظ بهني أبيه، يقال له عظ إير أبيك كما قال ابن القيم، يؤتى باللفظ العرفي الدال على الذكر تبكيتا له، لا يكني فيقول، قال ولا تكنوا، عظ آلة أبوك التي للبول، لا تكني، اللفظ الصريح تبكيتا له، لأنه تتكلم بكلام قبيح يناسب أن يبكت في هذا. ولكن حدث الناس بعيش بما يعرفون، فيوشك إذا حدثت إنسان بمثل هذا اللفظ وعظيت بهن أبيه ولم تقدم مقدمة قبل ذلك ولم يكن على علم، نعم يقلب الأمر إلى مقتلة لجهلة. فحينئذ ينبغي طالب العلم في السنة الغريبة أن يوهد لها قبل أن يطلق العنان لها، وهذا مقتضى الحكمة، ادعو إلى سبيل ربك من الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. نعم اقرأ.
وأيضا عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال:
هذا حيث أنها نسبها للجاهلية يدل على ذمها وتحريمها، وأنه لا يجوز التشبه بها، فالنياحة تشبه بها الجاهلية، المرأة كانت ما تتحمل إذا جاء خبر وفاة ولدها تقوم تنوح، فنهينا عن هذا ويأمرنا أن ننكر عن نسائنا إذا فعلنا هذا النوح. نعم بل نصبر على قضاء الله وقدره ولا نسمع ربنا ما ينافي الرضا والصبر بالقدر على القدر. نعم.
وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. ذم في هذا الحديث من دعا بدعوى الجاهلية وأخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم، ذما لمن لم يتركه. وهذا كله يقتضي أن ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله سبحانه وتعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة.
قال شيخ الإسلام في الفتاوى رحمة الله عليه: ومعنى من تعزى بعزاء الجاهلية، يعني يعتزي بعزواتهم وينتساب إليهم في الدعوة، مثل يا لقيس يا اليمن يا لهلال ويا لأسد، فمن تعصب لأهل بلدته أو مذهبه أو طريقته أو قرابته أو حزبه أو جماعته، جماعة إخوان جماعة تبليغ يتعصب لهم يذكر له الحق، والنبي ما فعل هذه الطريقة في الدعوة، يتعصب يقول لا أكيد يعرفون أشياء ما تعرفها إلى آخره، فمن تعصب نعم دون غيرهم كانت فيه شعبة من الجاهلية، حتى يكون المؤمنون كما أمرهم الله معتصمين بحبله وكتابه وسنته، دينهم واحد ونبيهم واحد، يعني يرجعون مذهب السلف وهم النبي والصحابة، يجعلون قائدهم في التدين النبي، نعم ومنهجهم منهج الصحابة، هؤلاء السلف. أما يعتزي إلى الإخوان، فإذا رأى إنسان يسلك طريقة الرسول، والله يا إخوان إني أتعجب من القوم يحاربونني أنا شخصيا لأي شيء، أذكر أحاديث الرسول في الجهاد، أذكر أحاديث الرسول في معاملة الأمر، لكن حزبهم الإخواني يكره ذلك، يرى الخروج على الأمر والحكومات وكذا، ثم لا يرضى بالأحاديث اللي أقولها لأن تخالف حزبه. أي عصبية أشد من هذه؟ يقول حسن البنا ما قال ذلك، سيد قطب ما قال ذلك، كانوا يرون تأديب الحكومات بالخروج عليهم، التفجير القناطر إلى آخره، فيتركون الاعتزاء للنبي والسلف، وبدل أن يشكرون مثل هذا الشخص الذي بين لهم السنة يعادونه وينفرون عنه وينسبون التشدد ويكذبون عليه، يكفر يسب المشايخ إلى آخره، وأي عصبية أشد من هذه، عمية تعمي عن الحق. يقول أكيد حزبي عنده أشياء ما يعرف هذا الشخص، فأنا أكره هذا الشخص أن يخالف حزبي. أفلا قلت أكره الشخص أن يخالف الرسول؟ اكره يا أخي من يخالف الرسول، اكره ما أنت عليه لأنك أنت تخالف الرسول. فليس ينبغي لأحد أن ينصب مقالات أناس غير الرسول أو الصحابة ويعتزي إليها ويعادي ويالي فيها، فهذه عصبية، ففيه من فعل ذلك شعبة من الجاهلية. بل إذا سمع إنسان يتثبت مما يقول، إذا قال السنة ونصرها ينصره، ولا كان من جنس الكفار الذين عاندوا الرسل لأنهم قالوا خلاف قولهم. وما أرسلنا كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول، نعم، إيش يقولون عنه؟ ساحر أو مجنون، أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. فهكذا من يأتي بدعوة الرسل فيعاديه فلان وعلان من أجل أنه دعا إلى هذه الدعوة السنية، فهذا ضال مضل، يستحق المقت ويستحق عياذا بالله التعزير. بل أن الذي يظهر الحق ويكره إنسان مقالته لا يأمن عليه السيرور للكفر. قال الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. وهنا نتوقف، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.